التساؤلات سإشكال خاف تعبير شوية أنا حول هذه الصحيحة وذكرناها، ولكني أقول الآن المهم من هذه التساؤلات الستة هو الأول والثاني، وإلا البقية مثل أنها مختصة بما بالمكيد لا تعم الموزون أو ناظرة إلى الطعام فلا تشمل غير الطعام أو 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 أو، ذني ليست مهمة هذه التساؤلات الأربعة الأخيرة، الأربعة الأخيرة ليست مهمة، المهم الأول والثاني. الأول كان شنو التساؤل الأول أو الإشكال الأول، إنها مجملة، شنو المقصود؟ وما كان من طعام سميته فيه كيلا فلا يجوز بيعه مجازفة، شنو المقصود؟ يعني المقصود مكيل لا يجوز بيع مجازفة، والمقصود لا، إذا سميت كيلا لا يكفي كون مكيل، لا يكون سميت أنت كيلا مجملة. هذا كان التساؤل الأول. والتساؤل الثاني تدل على عدم حجية إخبار البائع، البائع قاعد يقول في العدل الثاني ما يساوي العدل الأول، الإمام يقول لا لا بد من الكيل، هذا منافي للأخبار الأخرى لما هو المتفق عليه بين الأصحاب من حجية إخبار البائع. المهم نحن الآن مع هذين التساؤل، بقية ليست مهمة، مختصة مثل بالطعام الضم لعدم القول بالفاصل ما أدري لا خصوصية وإلى آخره. المهم الأول والثاني. الآن بالنسبة لمن إلى الأول، ما رأيكم حفظكم الله تعالى في الدارين، هل هي مجملة حقا أو أنها ليست مجملة؟ ربما يقول قائل ليست مجملة بأن يدعى هكذا، وما كان من طعام سميت فيه كيلا، هذا كناية كما ذكرنا، كناية عن كونه مكيلا، يعني إذا كان مكيلا شيل سميته فيه كيلا، شيلها خليها على جانب، خلي بدالها وما مكيلا، يعني يصير هيك وما كان من طعام مكيلا فلا يجوز بيعه مجازفة، فكناية هذا عن كون الطعام مكيل فما يجوز بيع مجازفته، هذا المقصود، وإلا الاحتمال الثاني ضعيف جدا. الاحتمال الثاني يعني شنو؟ إذا سميت أني أشتريه بعنوان الكيل منك فلا يجوز مجازفته، هذا ضعيف الاحتمال، لأن هم إذا متفقين على شراء بعنوان الكيل خشلون بعدين مجازفة يصير، أشينا تناقض، هذا إحنا مشتري بعنوان الكيل بعدين يجي يقول الإمام فلا يجوز مجازفته، هو أصلا ما يصير مجازفته لأن إحنا مشتري بعنوان الكيل، شلون يصير حينئذ كلنا يعني بعنوان كيل كذا هالقد، وإذا كان بكيل كذا هالقد، وكيف يصير بعدين مجازفة؟ ما يتصور هذا، تناقض هذا، خلف الفهم ما يصير. إذن يتعين أن يكون المقصود هو الكناية من جملة سميت فيه كيلا، كناية عن كون الطعام مكيلا، فالإمام يريد يقول ما دام الطعام مكيلا فلا يجوز أن تبيعه جزافاً، هذا المقصود، وإلا قعد أكرر وإلا فالاحتمال الثاني ضعيف. يعني إذا اشتريته بعنوان كيل هالقيل فرد قدر جيب لك كيل، لأن الكيل هو شنو مثل قدر، هو هذا فرد كيل معين افترض أو سطلة متفقين على أنها كيل كذا. أنا اشتريته بعنوان شنو سطلة مملوءة طعام حنطة تمنش مدريني، شلون يصير لا يجوز مجازفته؟ أصلا مجازفة ما يمكن بعد، هو احنا تارسين القدر تارسين السطلة بعنوان هذا الكيل اشتريته، كيف يصير هذا؟ على أي حال قل في الفار تناقض. هكذا ربما يقال، هذا احتمال، لكن في المقابل نقول يوجد احتمال آخر فتصير مجملة، فتصير مجملة. احتمال الآخر نقول سميت، وما كان من طعن سميت فيه كيلا، سميت فيه كيلا ليس كناية عن المكيل كونه مكيلا، لا 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 هذا ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن كل الطعام هو مكيل، جاءك عندك طعام غير مكيل، هو الطعام دائما مكيل، فما إلى معنى الإمام يجي يقول شنو إذا اشتريت بعنوان الكيل، هو دائما يشتراك بالكيل، فكون سميت هاي الجملة سميت فيه كيلا كناية عن كونه مكيلا هذا ضعيف، لأن كل فرد من أفراد الطعام هو مكيل. إذا لابد أن يصير المقصود إذا اشتريت الطعام ليس الكناية عن كونه مكيلا لا لا لا، وإنما اشتريناه بعنوان يابا سطلة تمن أشتري من عندك سطلة تمن، فلا يجوز مزاجفة بعد شنو؟ وهذا شلون يصير؟ نقول ناظر إلى القبض، إلى القبض ما دام احنا بالبيع اجرينا البيع لمن؟ على سطلة تمن، فما يجوز حينئذ في مقام الإقباض، في مقام الإقباض أن يصير الإقباض جزافا، فناظر فلا يجوز مجازفة إلى مرحلة القبض. فإذا ما تدل الرواية بناء على هذا على أن كل مكيل ما يجوز بيع جزافة، لا ما بها دلالة، وإنما غاية ما تدل ماذا؟ إذا اشتري الشيء بشرط كونه يساوي كيلا معينة سطلة تمة فلا يجوز في مقام القبض الدفع جزافة. وهذا ما يفيدنا، هذا مو محل كلامنا، احنا محل كلامنا وين؟ الأشياء المكيلة في حد ذاتها هل يجوز شراؤها جزافا؟ لا قبضها بل شراؤها، مثل على أنه هو التمن مكيل، لكن أجل فرد واحد أشوفا على أنه حاط تمنات على فرد قطعة قماش إيش قيد ما أتحسج، أقول له يلا أنا أشتري هالموجود جزاف. احنا هذا نريد نثبت لا يجوز، المطلوب اثباته هذا الشيء المكيل لا يجوز في حد ذاته مكيل لا يجوز شراء جزافة، ما ناظرين الى مرحلة القبض الى مرحلة الشراء والبيع. في مرحلة الشراء والبيع اذا كان الشيء مكيلا لا يجوز شراؤه جزافة، وهذه الرواية صارت حمالة وجوه، يحتمل الأول المقصود، يحتمل الثاني المقصود، يحتمل الأول المقصود. يعني ماذا الأول المقصود؟ يحتمل الأول المقصود الكناية كما قيل، كناية عن كونه، وإن كان هذا يضعفه أنه كل طعام هو 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 مكيل أخو، لكنه نقبل هذه الناحية، نقول على أنها ناظرة إلى أنه إذا كان الشيء مكيلا في حد ذاته في نفسه بنفسه فما يجوز إجراء عملية الشراء جزافا. هذا ينفعنا، هذا ينفعنا، لكن قلنا هذا مضافا إلى أنه كل طعام هو مكيل، بعد ما يحتاج الإمام يقول إذا اشتريت الطعام المكيل هو دائما كل طعام مكيل. يوجد مضافا إلى ضعفه في نفسه يوجد احتمال آخر، وهو أن يكون هذا المقصود، أنه إذا الشراء وقع على عنوان كيل معين اشتريته بعنوان سطلة، اشتري من عندك سطلة تمن، بس بعدها سوية ما موجود سطلة تمن، ترى ماكو، قلت له تبيع لي سطلة تمن، هي ما موجودة بعد هي، قال لي ايه يلا بهالقد فلوس، قلت له قبلته في مقام القبض، يجيب لي ما ادري كم شف تمن. هذا يجوز من دون انه يقبضني اياه بالكيل بالسطلة، هذا يريد يقول الامام لا يجوز، فكل الاحتمالين موجود، ذاك الاحتمال موجود وهذا الاحتمال موجود. وإذا قلت إن عملية القبض خارج عن المعاملة أو ليس محل كلامنا فيها، نقول صحيح، لكن الرواية إيش يسوي؟ الرواية تحتمل ذلك، سيفترض القبض خارج عن محل عن المعاملة أو خارج عن محل كلامنا، لكن بالتالي الرواية تحتمل هذا المقصود. أنت ما تشوف بالوجدان كلا الاحتمالين موجود، يعني الاحتمال الأول موجود كل احتمال، الاحتمال الثاني موجود كل احتمال الأول، فما دام اثنينات موجودات حينئذ سوف يحصل إجمال. بعد شوف هذه القضية يعني أقرب إلى القضايا الوجدانية، قد واحد يقول إيه شيخنا أحسنت صدق، هذا احتمال موجود هذا احتمال موجود، قد واحد يقول لا أبدا فقط الاحتمال الأول دون الثاني. القبض شنو هي؟ ما ناظر، ما قالت القبض. فعلى أي حال نحن سبعد توافقنا أو لا، نرى على أنه تحتمل كلا احتماله، فتصير بذلك مجملة ولا يمكن الاستدلال بها آنذاك. على شنو؟ على أي شيء استدلال بها؟ المطلوب إثباته شنو هو؟ لننسى، ترى بعض مرات واحد يستدل ويستدل والمطلوب إثباته ينسى، هم يصير المطلوب إثباته هو أنه الشيء إذا كان مكيلا أو موزونا لا يجوز شراؤه وبيعه جزافان. هذه الرواية على الاحتمال الأول صالحة، لكن على الاحتمال الثاني ليست، على الاحتمال الثاني الذي قلنا ناظر إلى مرحلة القبض، أن المكيل إذا بيع في مرحلة القبض لا يجوز القبض جزافان، مو البيع لا يجوز جزافا، القبض لا يجوز جزافا، وهذا خارج عن محل كلامنا. وحيث أنها تحتمل الثاني كما تحتمل الأول صارت مجملة، والأمر إليك. هذا بالنسبة علما إلى الإشكال الأول، وقد اتضح النتيجة، الرواية يصعب التمسك بها لإجمالها بالشكل لوجود كلا الاحتمالين كما أوضحنا. الآن نذهب علما إلى الإشكال الثاني، قلنا الإشكال الأول وجيه والإشكال الثاني أيضا وجيه، وهي أنها مخالفة للروايات الدالة على أن إخبار البائع حجة، فتصير هذه الرواية مرفوضة، فتصير هذه الرواية مرفوضة من هذه الناحية، اشتملت على شيء مرفوض. يعني اشتملت على شيء مرفوض هو أن أخبار البائع ليس بحجة لا نأخذ به. خب شنو رأيك الشريف، هذا قابل للدفاع عنه أو لا؟ الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قال لنقل إن الرواية ناظرة كدفع للإشكال، كدفع لهذا الإشكال، وهو أن الرواية ألغت ألغت ما إيه مقالة البائع، يعني ليس حج قوله، وهذا مخالف للروايات الأخرى. الشيخ الأنصاري هيك أجاب، قال قدس سره، هاي الرواية يمكن حملها على ما إذا باع أو اشترى هذا زاد أو نقص عن المقدار المذكور. هو صحيح أخبره بأن تعال أخذ من عدي الحمل الثاني فإن فيه ما في يساوي الأول، وهذا هم ما تشترى بعنوان زاد أو نقص عن الأول، صدق يساوي الأول أو ما يساوي، بهذا نحمل على هذا. وحينئذ إذا كان هكذا فصدق، هذا لا يجوز، لا يجوز كما قال الإمام، أي نحمله على هذا، فحينئذ. وأما إذا فرض أنه اشتراه اعتمادا على قول البائع ما يصدق الجزاف، فالإمام ليش ردع وأنه جزاف ما يجوز؟ فلا بد نقول على أنه اشتراه بعنوان زاد أو نقص، هكذا نقول، ما دام لا يصدق عنوان جزاف إذا اشتراه اعتمادا على قول البائع، فنحملها على هذا الشيء، جزاف ما يصدق، فنحملها على هالحالة. هكذا ذكر سخل، أشوف رقم إلى هذا موجود أو لا. بلي مولانا، إيه في رقم التسلسل 17 صفحة 211، هكذا ذكر قدس سره، وفي التعليق على ما أفاده نقول له صحيح إذا اشتري اعتمادا على قول البائع عنوان الجزاف ما يصدق، ولكن أنت قلت إذا ما يصدق عنوان الجزاف فإذا لا موجب للحكم بالبطلان، فهكذا نقول، ولذلك نحن صرنا مضطرين إلى أن نحملها على ما إذا اشتراه المشتري زاد عن هذا المقدار أو نقص، بهذا الشكل، وإلا إذا اشتراه اعتمادا على إخبار البائع والجزاف ما يصدق، فلا موجب للبطلان. فإحنا نقول للشيخ، قل أخو جزاف ما يصدق صدق إذا اشتراه اعتمادا على إخبار البائع، ولكن إذا جزاف ما يصدق يعني معناه يكون يصير صحيح، قال من المحتمل أن موجب البطلان أحد أمرين، إما الجزاف وإما ماذا، وإما الاعتماد على إخبار البائع وبنفسه بما هو هو الاعتماد على إخبار البائع بما هو هو من الموانع. الرواية اللي تثبت هذا المعنى أنه هو مانع بنفسه، أفرض جزاف ما يصدق إذا اشتراه اعتمادا على إخبار البايع. لكن هذا وبنفسه مانع أن أنت تشتري اعتمادا على قول البايع. بلي غاية ما تقول لي مخالف للروايات الأخرى، إيه خب هاي حكاية ثانية. بس الشيء ذي شو سندافع عنها إن شاء الله. بس الذي نجي نقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه أراد أن يوجه الرواية، قال على أنه هذه نحملها على أنه اشتراه بعنوان زاد أو نقص، لا اعتمادا على قول البائع. إذ لو اشترى اعتمادا على قول البائع لم يكن جزافا، خلنا نقول له لم يكن جزافا، يعني إذا لم يكن جزافا إذن يكون صحيحا. هذا يتم إذا كان المانع فقط من الصحة فقط وفقط عنوان الجزاف، أما إذا كان هناك مانع من عنوان الصحة غير الجزاف وهو أن تعتمد علما على إخبار البايع، هذا مانع شرعا، هو ما يجوز، ما يكتفي الشرع بذلك. لا تقول لي أكو روايات الجوي، ذاك سنجي إن شاء الله. نحن الآن وكلام الشيخ الأعظم، إذن هذا ما يفيدنا كلام الشيخ الأعظم. والأحسن في مقام الجواب أن نقول صحيح عندنا روايات أخرى تدل على أن البائع لو أخبره فيجوز الاعتماد على إخباره. أعطيك همات بعض الروايات، بس أعطيك مصدرها ما أقرأ لك إياها، أم أريد أن أساعدك في هذا المجال. ما رواه محمد ابن حمران في الوسائل جزء 17 صفحة 345 الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 4، وما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله في نفس المصدر حديث 8. فروايات أكو تدل على أنه يجوز الاعتماد على قول البائع، ولكن نقول هذه الرواية لا تنافي هذه، هذه الروايات الأخرى الدالة على جواز الاعتماد على أخبار البائع، فإن تلك الروايات ناظرة إلى حالة ما إذا قال البائع إني قد وزنت أو كلت هذا الشيء، نعتمد على إخباري، هذا إخبار حسي، يقول أنا كلت أنا وزنت، هذا يعتمد عليه والروايات دلت على الجواز الاعتماد على إخباره. أما إذا قال ما في الحمل الثاني يساوي، أنت ما كلت الحمل الثاني، ما قعدت تخبر أني كلت، تقول مساوي، وهذا إخبار عن حس، لاحس، ما قلت أنا كلت، فلا ينافي إذن هذه الرواية، لا تنافي تلك الروايات. فتلك الروايات أكرر ثانية أو ثالثة ناظر إلى حالة ما إذا أخبر البائع عني كلت أو وزنت هذا الشيء فيصدق. أما إذا لم يقل كلت أو وزنت، وإنما قال كلت وزنت ذاك الحمل، ولكني أخبر ما في هذا الحمل يعادل ما في ذاك، فهذا إخبار حدسي، إخبار حدسي لا حسي، فعدم القبول لا ينافي مع تلك الروايات، وهو شيء جميل كما لا يخفى. فإذا اتضح أن الإشكال الثاني قابل للاندفاع، لأجل أنه الروايات تلك الأخرى ناظرة إلى حالة الإخبار الحسي من قبل البائع، بينما مورد روايتنا الإخبار الحسي دون الحسي، فلا تعارض تلك الروايات. خب هذا صار واضح، فهذا الإشكال الأول هو المهم دون الثاني. يبقى شيء، فرد جملة بعد باقي عندنا وننهي الموضوع، هاي صحيحة ننهيها وندخل في الصحيحة الثانية للحلدي، حلدي عنده صحيحتان في هذا المجال إن شاء الله غدا في الصحيحة الثانية. بس قبل ما أنهي الكلام، هذا الإشكال الثاني كان يقول هذه الرواية تشتمل على ما تدل على أن إخبار البائع ليس حجة عن الكيل والوزن، ليس حجة، وهو يعارض الروايات. خب يأتي تساؤل، إذا اشتملت الرواية على شيء مرفوض هل نرد كامل الرواية أو هذه الفقرة فقط؟ يعني نبعض بين الفقرات. هناك رأي يقول على أنه شنو كلها الردة، وقد بادئ في بدء الاتهام ما تتوافق على أي شيء. هناك رأي ثاني يقول أنه خلي نبعض، وطبيعي هذا حكي، هاي خلي نبعض ماكو حكي، سميه هندسي رياضي شو تسمي، يعني هاي الفقرة بالله مو بيها إشكال، إذيك الفقرة ليش؟ هذا حكي علمي هندسي حسائج بهالشكل. وممن ذهب، وهي مسألة مهمة، لأن كثير ما نواجه في الروايات رواية واحدة تشتمل على أحكام، بعض الأحكام مرفوضة، فهل نرفض كامل الرواية أو نبعض؟ أكو رأي يقول نبعض. ممن ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر في بعض المباحث، بس أنا أنقل لك مو في موردنا، في بعض المباحث، شوف عدة فرد عبارة سجلها، أي لا بأس، أي العبارة سجلها يستفاد منها، في الجزء 17 صفحة 367، حيث قال في هيتش مورد، هو ذكر روايتين، واحدة تشتمل على ما لا يمكن قبوله والثانية ما تشتمل على هيتش شيء، فقال ذيك الرواية الرجحة الذي ما تشتمل، وهاي الردها لأن تشتمل على شيء مرفوض الرد، هكذا هيتش رأي كان يقول الردها، هو أراد أن يناقش هذا الرأي، قال لا ليش تردها، وإنما نبحث. قال هكذا، نعم المقدار الزائد في دلالتها لا يعمل به لأجل المعارف، ولا محذور في التفكيك. هاي صاحب الجوارتي وربما بقية من العلماء، إيه هذا رأي شاهد موجود أنه نبعض، فكرة التبعيض موجودة، سألت شنو نظرك نبعض أو لا نبعض؟ المناسب أن يقال نحن لابد وأن نرجع إلى مدرك حجية الخبر. المدرك المهم يا أخي شنو هو؟ ليس إلا العقلاء والسيرة العقلائية على الأخذ بأخبار الثقة، وما جاء من نصوص ما هو إلا دعم وتأييد علما لهذه السيرة والارتكاز العقلائي. هذا أنا ذكرته أكثر من مرة في محاضراتي، وإذا رجعنا إلى الارتكاز العقلائي أو إلى السيرة، إذا فرض على أنه شخص ينقل كلام، شو بعض كلامه مرفوض البعض الآخر يمكن قبوله، نأخذ بكلامه الذي ما نعلم بكذبه بس بعضه نعلم بكذبه، مثل إجانا فرد واحد الآن دخل قال سلام عليكم شلونكم شلون أحوالكم، شو قام ينقل لنا أخبار، فرد خبر نقلهن حليوات يمكن قبولهن، قال فلان شي صار يمكن، اي وجيه يمكن، بس ما ندري حتما صادق، واذا حتما صادق ما بي حد مشكله خارج عن محل الكلام، بس يمكن قبوله، إيه بس بالاثناء خلينا فرد اثنين ثلاثه اخبار شنو وهاي مخربطات ما يمكن، شو تسوي انت، تاخذ كلامه هذا لا تقول روح هذا شنو هذا، لشوف كلامه مخربط ايش قاعد ينقل، لا أقل. السيرة والارتكاز العقلائي في هذا المجال ليس بواضح على التفكيك، لذلك الآن احنا عندنا بعض الإذاعات التي تنقل أخبار، نقول عيف هاي الإذاعة تشذب، هواية تشذب، فحتى أخبارها الأخرى ما دام يكذبت كم مرة أخبارها الأخرى نتوقف فيها. لما نقول عيفها هذا معناه على أنه العقلاء لا يرون فكرة التبعيض. هذه همات قضية جانبية غدا إن شاء الله في صحيحة الحلب الثانية بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.